الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم على التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كل ما يستحقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه الآية الكريمة هي في الشفاعات التي تكون بين الناس في قضاء حوائجهم وتحقيق مصالحهم، فإن هذه الشفاعة هي على نوعين: شفاعة في مصالح نافعة وأمور فيها خير للعباد، فالشفاعة في ما كان من هذا القبيل يؤجر عليها الشافع، كما قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا توجروا، يؤجر عليها الشافع ويكون له نصيب من الثواب. والنوع الثاني في أمور سيئة وأعمال محرمة، يشفع لآخر في تحقيق أمر محرم وفعلة منهي عنها أو باب من أبواب الإثم، فمن شفع في شيء من هذا القبيل كان له كفل، يعني نصيب وحظ من الإثم والوزر الذي يباشره من شفع له، فيكون للشافع نصيب من إثم المباشر لذلك العمل. فالآية في عمومها تتناول الحث على تعاون على البر والتقوى، والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيها هذا المعنى. فالحاصل أن هذه الآية في الشفاعات، شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن شفع لينفع في خير فله أجر في ذلك، ومن شفع لفعل أمر محرم كان له كفل من ذلك. يقول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر، لأن الذي حصل من الشافع أن أدخل جاهه مع المشفوع له، فصار شفعا، صار شفعا. فالشفاعة هي معونة، معونة بالجاه، معونة بالتدخل في قضاء مصلحة، مصلحة لأخيه تعاونا معه على البر والتقوى. هذه الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة أي لمسلم في تفريج كربة أو جلب منفعة أو دفع مضرة أو قضاء دين أو زوال كربة أو غير ذلك، من نفس عن مسلم من كربة، الشفاعة فيها تنفيس، هي تفريج للكروبات. فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أي حظ من الثواب، نصيب منها أي حظ من ثواب الله جل وعلا. ومن يشفع شفاعة سيئة، المراد بالشفاعة السيئة أي في باب من أبواب الإثم والمعصية لله عز وجل، يشفع لآخر في تحقيق أمر محرم، تحقيق أمر محرم أو باب من أبواب الإثم. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يكن له كفل منها أي يكن له حظ من الوزر والإثم الذي يباشره من شفع له، لأن شفع له في إثم، فإذا فعل الإثم بشفاعة هذا الشافع كان للشافع نصيب من هذا الإثم وإن لم يكن مباشرا، لأنه كان في هذا الإثم معينا، فيكون له نصيب من الإثم بإعانته عليه، بإعانته عليه وبشفاعته له. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الكفل هو النصيب، الكفل هو النصيب، وتستعمل هذه الكلمة الكفل في النصيب من الخير والنصيب أيضا من الشر، مثلها تماما الكلمة الأولى النصيب تقال في الخير وتقال أيضا في الشر. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى: يؤتكم كفلين، كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالكفل هنا في الخير، الكفل في الخير، وكذلك النصيب يقال في الخير ويقال أيضا في الشر. فكل منهما، اللفظان الكفل والنصيب، كل منهما يستعمل في الخير وكذلك يستعمل في الشر. لكن لما جمع هنا في هذا الموطن اختص النصيب بالخير في الشفاعة في الخير، واختص الكفل في ماذا؟ في الشر والسيئة. وهذا فيه مثل ما أشار ابن القيم رحمه الله تعالى بمناسبة الجمع بين الأمرين في موطن واحد، لأن حال الانفراد يشمل هذا وهذا، لكن لما جمع بينهما هنا جعل الكفل في الشر، لأن الكفل في معنى الحمل والثقل بخلاف النصيب، بخلاف النصيب، النصيب ينصب أمره لنفسه لطلب مصلحة وجلب شيء. ففي فرق بين اللفظين، الكفل فيها حمل، فيه ثقل. فالحاصل أن الذي يشفع شفاعة حسنة يكون له أجر في هذه الشفاعة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون عليه وزر. والله عز وجل حث العباد على التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا: وكان الله على كل شيء مقيتا. على كل شيء مقيتا أي مجازيا محاسبا حفيظا لأعمال العباد. وقيل في معنى المقيت: وكان الله على كل شيء مقيتا. على كل شيء مقيتا أي يوصل له قوته، يوصل لكل شيء قوته، وما من دابة إلا على الله رزقها. قال الشيخ رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، هكذا عندكم فمن شفع غيره،
ضبطت عندي بالتشديد، فمن شفع غيره،
فمن شفع غيره،
نعم هكذا عندي،
وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلوم أو للمظلومين لمن ظلمهم، يعني أن يكف عنهم الظلم، مثلا ظلم فيذهب إلى الظالم ويناصحه ويحثه على ترك الظلم، أو مثلا شخص له في ذمة آخر مال ويماطل، فيذهب هذا الشافع إلى المماطل ويذكره بالله ويخوفه ويذكر له حاجة أخيه للمال ويقول: هو أعانك وآثرك، ويعطيه من الكلام ما يلين قلبه، فيعيد المال أو بعضه له، يكون له نصيب، يكون له نصيب من ذلك. قال: كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، حتى إن الأجر ثابت له وإن لم يحصل ما شفع فيه. الأجر ثابت، ذهب وبذل جاهه وشفع، حتى لو لم تقبل شفاعته ثبت أجره، ثبت أجره. قال: ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. من شفع له فتحققت الشفاعة وحصل الخير، لا يكون له أجر، ولا ينقص من أجر الأصيل، من أجر الأصيل الذي أجري على يديه هذا الخير، أجري على يديه هذا الخير، فهو شريك في الأجر لأنه كان شافعا فيه. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. قال: ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. ختم الآية بهذا الاسم المقيت فيها ما يتعلق بموضوع الآية الشفاعة. كان الله على كل شيء مقيتا أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كلا بما يستحق، يجازي الذين يشفعون في الخير بما يستحقونه من ثواب، وأيضا يجازي الذين يشفعون في الشرور والآثام بما يستحقونه من عقاب. هنا أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، في يعني حاصل الأثر التعريف بالشفاعة الحسنة ما هي والشفاعة السيئة ما هي. قال الحسن البصري رحمه الله: والشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين أن يشفع فيه، والشفاعة السيئة ما يحرم في الدين أن يشفع فيه. وهذا ضابط جميل في التفرقة بين الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. الشفاعة الحسنة ما يجوز في الدين أن يشفع فيه، والشفاعة السيئة ما يحرم في الدين أن يشفع فيه. وهذا فيه تنبيه للشافع قبل أن يخطو للشفاعة، ينظر هل هذا يجوز في الدين أو لا يجوز، إن كان يجوز شفع وأجر، وإن كان لا يجوز فشفع أزر. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال رحمه الله: التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا. والثاني ما يستفاد من أفعال التفضيل وهو أحسن، الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيى بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود.
قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية هنا المراد بها السلام، التحية المراد بها السلام، السلام الذي جاءت الدلالة عليه والتعريف به في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر أن هذا السلام بهذه الصيغة المعروفة: السلام عليكم وما يتبعها من زيادات، هي تحية آدم وذريته من أول الأمر. من أول الأمر قال الله عز وجل: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التحية. مراد بالتحية إذا حييتم بتحية أي السلام، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا بأحسن منها، إذا قال السلام عليكم فقلت عليكم السلام ورحمة الله حييت بأحسن منها، وإن قلت وعليكم السلام رديت التحية، رديت التحية. فالعبد مخير في رد السلام بين الأحسن وقدم لأنه الآجر والأفضل، أو يرد التحية، أو يرد التحية بالمثل. فإذا قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام، هذا رد للتحية بالمثل. فإن زاد ورحمة الله وبركاته فهذا أحسن، والأحسن أكثر أجرا، لأن إن قال وعليكم السلام هذا عشر، إذا قال وعليكم السلام ورحمة الله هذه 20 حسنة، إذا قال لا وبركاته هذه 30 كما جاء في الحديث. وهذا في ابتداء السلام وفي رده، في ابتداء السلام وفي رده. فالمراد بالتحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مقاتل بن سليمان رحمه الله يقول هذه الآية نزلت في من بخلوا بالسلام، في من بخلوا بالسلام، لأن أبخل الناس الذي يبخل بالدعاء كما جاء في الحديث، والسلام دعاء، دعاء ما يكلف المرء شيئا، ما يكلف المرء شيئا. فالآية فيها الأمر بالسلام مثل ما سينبه الشيخ، فيها أمر بالسلام ابتداء، ويستفاد من وجهين من الآية سيأتي عند الشيخ رحمه الله، وفيها الأمر برد السلام بمثل ما سلم عليه أو بأحسن، بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه، وهذا قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقدم الأحسن على الرد لأنه الأفضل والآجر عند الله سبحانه وتعالى. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني محاسبا مجازيا على كل شيء، ومن ذلك ماذا؟ السلام. انظر الآن يعني ختم الآية بالحساب، والمسألة التي ذكرت في الآية هي مسألة إيش؟ السلام، ما ذكر شيء آخر، وتختم الآية بقوله إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيستفاد من الآية أولا باب الثواب، إن الله على كل شيء حسيبا، باب الثواب، ثواب من يلقي السلام على إخوانه، فكم له من الأجور عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من يرد التحية بالمثل أو بالأحسن فهذا أيضا كم له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأيضا في المقابل من يتهاون ولا سيما بالرد، لأن الرد يتعين إلى لمن سلم عليه، ولهذا قالوا السلام ابتداء سنة ورده فريضة، يتعين أن يرد على أخيه. فمن يلقي عليه أخوه السلام ثم يعرض عن أخيه ولا يرد السلام عليه بدون موجب، بدون موجب شرعا لا يرد عليه السلام، هذا عرض نفسه لباب من أبواب الإثم، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولهذا ينبغي على عموم المسلمين أن يتذكروا هذا المعنى في السلام ابتداء وردا، أن الله يحاسب على كل شيء حتى السلام، أن الله يحاسب على كل شيء حتى السلام. وفي السنة النبوية جاء حديث كثيرة في فضل السلام وما يترتب عليه من الخير، ومن أعظم ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني وقعت المحبة بينكم في قلوبكم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام ما هو؟ إلقاؤه على من عرفت وعلى من لا تعرف كما جاءت بذلك السنة، إفشاء هذا هو إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم. قال الشيخ رحمه الله التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء، اللفظ الصادر على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة وطلاقة الوجه، هذا أيضا يدخل في باب الأجر، ولو أن تلقى لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فإذا صاحب السلام، إذا صاحب السلام طلاقة الوجه وجمال التحية حسن الترحيب والحفاوة بأخيه ونحو ذلك من المعاني، هذه كلها زيادة في الأجور، كلها زيادة في الأجور. قال وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، من السلام ابتداء وردا. ولا يبدأ بغير السلام، ولا يبدأ بغير السلام، لا يبدأ بأي تحية وترحيب قبل السلام. لا يصلح أن لقي أخاه يقول مرحبا أخي الكريم السلام عليكم، يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام أول ما يبدأ به، أو يقول أهلا ومرحبا السلام عليكم، ما يبدأ بالتهلية والترحيب قبل السلام، أول ما يبدأ به السلام. من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه في الحديث. قال: وعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء وردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوا بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك، مثل التحية. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها، أو ردها بدونها. ما معنى بدونها؟ يعني أقل منها. مثال ذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله، وتقول وعليكم السلام، أقل هذه. قال من عدم الرد أو ردها بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية، الآية في الرد، لكن يستفاد أيضا ابتداء التحية من وجهين. يقول الشيخ: الأول أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة، يعني ابتداء مطلوبة ابتداء، هذا الوجه الأول. الثاني ما يستفاد من أفعل التفضيل أحسن، وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بالحسن كما هو الأصل في ذلك، فيستفاد أن دلالة الآية على ابتداء السلام، وإن كانت الآية أصالة في ماذا؟ في رده. قال: ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حي بحال غير مأمور بها، من حي بحال غير مأمور بها، كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصل ونحو ذلك. يعني إذا كان الإنسان يستمع الخطبة ومأمور بالإنصات، ودخل شخص وقال السلام عليكم، فلا يتناوله المعنى الذي في الآية، لأنه سلم عليه في حال ماذا؟ في حال هو مشتغل فيها بشيء مأمور فيه بالإنصات، فإنه لا يطلب إجابة تحيته. وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب. وهذه المسألة أيضا يراعى فيها قاعدة الشريعة العظيمة في جلب المصالح ودرء المفاسد، يعني قبل أن يهجر العاصي ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة، لأن الشريعة قاعدتها العظيمة في هذا الباب جلب المصالح ودرء المفاسد، فقبل أن يهجر يوازن بين الأمور وينظر في المصالح والمفاسد. وهو العاصي غير التائب، العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، الذي يرتدع بالهجر. لكن إذا كان هجره يزيد الشر، يعلم من ذلك أنه يزيد الشر وترتب عليه مفاسد أعظم. قال: وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، اعتادها الناس، لكن ماذا؟ بعد السلام، بعد السلام، وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها أو أحسن منها، بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحفظ على العباد أعمالهم حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمه المحمود. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده، والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال: ليجمعنكم، أي أولكم وآخركم، في مقام واحد إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، بالدليل العقلي والدليل السمعي. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله تعالى لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه، ولهذا قال: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي قوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله تعالى به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا.
قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وهي تقوم على ركنين، وهما التوحيد، ركنان: النفي والإثبات. التوحيد نفي وإثبات، النفي وحده لا يكون توحيدا، والإثبات وحده لا يكون توحيدا، فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي عام للعبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ففيها التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. اللام هنا لام القسم، أي والله ليجمعنكم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم الأولين والآخرين من الإنس والجن، يجمعون يوم القيامة وإلى الله يحشرون، وهذا فيه الجزاء والحساب والعقاب، ومن بعد ذلك الجنة والنار. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. لاحظ الآية صدرت بالتوحيد، صدرت بالتوحيد، ومن بعده ذكر الجمع يوم القيامة، وهذا فيه أن التوحيد هو الغاية وهو النجاة يوم القيامة، فلا نجاة يوم القيامة إلا لمن كان من أهل لا إله إلا الله، لا نجاة يوم القيامة إلا لمن كان من أهل لا إله إلا الله تحقيقا للتوحيد الذي دلت عليه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ومن أصدق من الله حديثا، استفهام هنا بمعنى النفي، ومن أصدق من الله أي لا أصدق من الله، فحديثه سبحانه وتعالى أصدق الحديث. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية لكونه المستحق لذلك وحده. هذا في ما صدرت به الآية وهو توحيد الله، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية صفات الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية أفعال العبادة التي التأله والتعبد والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال: والمجازي للعباد بما قاموا من عبوديته أو تركوه منها، أو تركوه منها. لاحظ الآن صدرت بالتوحيد ثم ذكر الحشر والجمع، وكان ينبه بهذا إلى أن الناس في ذاك الجمع على قسمين: قسم من أهل لا إله إلا الله فلهم الجزاء الوافي والأجر العظيم، وقسم ضيعوا لا إله إلا الله فهؤلاء هم الذين خسروا الدنيا والآخرة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، قال: ليجمعنكم، أي أولكم وآخركم في مقام واحد، أرض المحشر يوم القيامة. في يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. قال: بالدليل العقلي والدليل السمعي. اجتمعت الأدلة العقلية وهي كثيرة جدا على البعث، على البعث وهي كثيرة، وذا أشار الشيخ إلى أمثلة من الأدلة العقلية. قال: فالدليل العقلي من أمثلته ما نشاهده من أحياء الأرض بعد موتها، هذا دليل عقلي على البعث. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، هذا دليل على إحياء الموتى، هذا دليل عقلي على إحياء الموتى. وكذلك من الأدلة العقلية النشأة الأولى، الذي سبحانه وتعالى أوجد هذا الخلق من العدم قادر على إنشائه بعد الموت، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الشيخ: ومن وجود النشأة الأولى التي وقعت وقوع الثاني أولى، هذا دليل، يعني النشأة الأولى دليل، من وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، أولى منها بالإمكان، هذا الدليل الثاني العقلي. الدليل الثالث العقلي، قال: ومن الحكمة التي يجزم، حكمة الله في الخلق التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا، يحيون ثم يموتون، يحيون ثم يموتون وينتهي كل شيء، هذا يحيا على الخلق والأدب والطاعة والتوحيد والإيمان والمعاملة الحسنة وإلى آخره، وذاك يعيش على الظلم والطغيان والفساد والعدوان والشر، ثم كلهم يموتون انتهى كل شيء. هذا أيضا من الأدلة العقلية على البعث الحكمة، حكمة الله في الخلق وأنه لم يخلق هذا الخلق عبثا. أما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين سبحانه وتعالى بذلك، بل إقسامه عليه: ليجمعنكم. ولهذا قال: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هذا قسم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم ذكر الشيخ فائدة عظيمة مستفادة من قوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق أيضا من الله قيلا. قال: إخبار بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها على الإطلاق. فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. فتضمن قوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا الرد على كل العقائد المحدثة الباطنة، فإن كل العقائد التي أحدثها الناس ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكون العقيدة صحيحة إلا إذا نزل بها أصدق الحديث من رب العالمين سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.